أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز. كان الكلام حول الملزم الأول للمعاطاة، ألا وهو تلف العينين. وقد بين الشيخ الماتن قدس سره أن تلف العوضين ملزم للمعاطاة بإجماع الفقهاء على كلا المبنيين في باب المعاطاة، أعني مبنى الملك ومبنى الإباحة. ثم أشكل على الشيخ الأعظم بإشكال مقدر حاول المستشكل أن ينظر المقام بباب البيع الخياري، وقد أجاب قدس سره على ذلك الإشكال بأن قياس المقام بباب البيع الخياري قياس مع الفارق. ثم بلغ الكلام إلى قوله: نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة. بعد أن بين قدس سره أن تنظير المقام بباب البيع الخياري تنظير في غير محله، جاء قدس سره في هذا المقطع مبينا بأن المستشكل إذا أراد أن ينظر المقام فلينظره بباب الهبة، فإن الواهب في باب الهبة أيضا يحق له الرجوع كما يحق لكل واحد من المتعاطيين على المبنى الإباحتي، إلا أن جواز الرجوع في باب الهبة موضوعه ومتعلقه العين الموهوبة، يعني أن الواهب إنما يحق له أن يرجع في العين الموهوبة، وهذا بطبيعة الحال ما دامت العين موجودة وقائمة. وأما بعد تلفها فلا يبقى موضوع ومتعلق لجواز الرجوع، ف فإذا تلفت العين الموهوبة انتفى متعلق الجواز، وإذا انتفى متعلق جواز الرجوع فلا جواز للرجوع حينئذ. ما نحن فيه نظير باب الهبة، فإن جواز الرجوع في المقام منوط ببقاء العينين معا في البين كي يصح لكل من المتعاطيين الرجوع في عين ماله على مبنى الإباحة. وأما بعد تلف العينين فلا موضوع ولا متعلق لجواز الرجوع، فلا جواز للرجوع. فإذا عليكم السلام، فإذا لو أراد المستشكل واختيار هذا التعبير أو هذه الصياغة أنه المستشكل لو أراد فلينظر، باعتبار ما ستعرفون بعد قليل إن شاء الله من أن الشيخ رحمه الله يضرب عن هذا الكلام أيضا بقوله بل الجواز. فإذا لو أراد المستشكل أن ينظر المقام فلينظره بباب الهبة. قال رحمه الله نظير، يعني ما نحن فيه نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف. هذا بعد التلف، العبارة الأخيرة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز، هذا هم طبقوه على باب الهبة وهم على باب المعاطاة. يعني فلا يبقى بعد تلف العين الموهوبة متعلق الجواز فيما نحن فيه عليكم السلام، فلا يبقى بعد تلف العينين متعلق لجواز الرجوع. فإذا لو أراد المستشكل أن ينظر المقام فلينظره بباب الهبة. ثم قال بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع. كلمة بل إضرابية للإضراب عما أفاده آنفا، يعني قبل قليل بقوله نظير، للإضراب عن مطلب نظير، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة. وقد بين من خلال هذا الإضراب أن ما نحن فيه ليس نظيرا لباب الهبة أيضا باعتبار ماذا؟ مثل ما ليس نظيرا لباب البيع الخياري كذلك ليس نظيرا لباب الهبة أيضا. فإن دائرة موضوع جواز الرجوع في المعاطاة أضيق يعني أخص، أضيق من دائرة الجواز في الهبة. فإن متعلق وموضوع جواز الرجوع في المعاطاة خصوص التراد المتوقع يقف على بقاء العينين معا، المتوقف على بقاء العينين معا. يعني نقول متى يجوز للمتعاطيين أن يرجعا؟ مع بقاء العينين. يعني موضوع الجواز تراد العينين، إذا أمكن لكل منهما أن يرد العين، أن يرد العين المن لمالكه. يعني موضوع جواز الرجوع فيما نحن فيه خصوص التراد، وهذا التراد أنا أرد وجنابك هم كن يرد، هذا متوقف على ماذا؟ المتوقف على بقاء العينين معا، بخلاف موضوع الجواز في باب الهبة، فإنه موضوع الجواز في باب الهبة فإنه متقوم ببقاء عين واحدة، ببقاء عين واحدة. كيف؟ فإن الهبة لو كانت معوضة، ربما من الآن يأتي هناك فتسهم سريع في أذهانكم الشريفة أنه ليش هبة معوضة؟ ليش مو هبة غير معوضة؟ طرف واحد عين واحدة، حتى تصير المقابلة بين الهبة والمعاطاة. يعني هو أساسا التنظير، تنظير معناه شنو؟ أنه كنت تأتي بمطلب نظير مطلبك. في المعاطاة أكو متعاطيان، أكو عينان، أكو مالان، واحد يعطي كتاب والآخر يعطي نقد أو يعطي عباء مثلا. فكون المطلب المنظر، المنظر له أيضا يكون ذا شنو؟ ذا عينين، ذا طرفين، ذا مالين. فإن الهبة لو كانت معوضة كما لو وهب زيد كتابا لبكر على أن يهبه بكر دينارا، كان جوازها، جواز منه الهبة، كان جوازها منوطا ببقاء الكتاب فقط، سواء بقي الدينار أم تلف. نعم، لو تلف الكتاب لزمت الهبة. إذا جواز الهبة منوط ببقاء عين واحدة. وعليه فموضوع ومتعلق جواز الرجوع في باب الهبة مطلق الرجوع. يعني شنو مطلق الرجوع؟ يعني أن الواهب يحق له الرجوع في العين الموهوبة بالهبة الأولى، سواء الإطلاق منا، سواء أمكن الرجوع في العين الأخرى، سواء أمكن الرجوع في العين الأخرى أم لم يمكن. بينما فيما نحن فيه متعلق وموضوع الجواز خصوص تراد العينين، المتوقف على بقاء العينين معا، وإن كان تراد العينين معا. وعلى هذا فما نحن فيه ليس نظيرا لباب الهبة أيضا. قال بل الجواز هنا في باب المعاطاة يتعلق بموضوع خاص اللي هو خصوص التراد، لأنه إضافة الموضوع للتراد إضافة بيانية، إضافة بيانية يعني موضوع بيان ذلك الموضوع ترد العينين، لا أن متعلق الجواز مطلق الرجوع اللي هو ثابت ويا اللي هو ثابت في باب الهبة، مطلق الرجوع سواء كان العوض الآخر باقيا أم لم يكن باقيا، سواء أمكن الرجوع في العين الأخرى أم لم يمكن. فإذا موضوع الجواز هنا خاص، بينما موضوع الجواز هناك في باب الهبة مطلق الرجوع، فليس المقام نظيرا لباب الهبة أيضا. هذا مع أن وهذا المقطع هو الدليل الثاني للماتن على ماذا؟ على أن المقام ليس من قبيل البيع الخياري ولا من قبيل الهبة. وحاصل الدليل أن لو شككنا لو فرضية أن في أن موضوع ومتعلق الجواز فيما نحن فيه، لو شكينا في أن موضوع ومتعلق الجواز فيما نحن فيه هل هو أصل المعاملة المعاطاتي كي يكون من قبيل البيع الخياري، أم أنه مطلق الرجوع في العين كي يكون من قبيل الهبة، أم أن الموضوع خصوص تراد العينين علامة استفهام؟ هذا الشك وحده كاف في أنه في المقام، كاف في أنه فيما نحن فيه بعد تلف العوضين لا يمكننا أن نستفيد من استصحاب الجواز. بعد ما نقدر نستصحب جواز ماذا؟ جواز الرجوع. لماذا؟ لأن الأصل الأول على المختار أي على القول بالملك هو اللزوم، هو اللزوم، ولا يوجد هناك شيء يقف أمام أصالة اللزوم سوى الإجماع على أن المعاطات، وهذا مدعى في بعض الكلمات، سوى الإجماع على أن المعاطات لا تفيد اللزوم فارزة، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إمكان ترد العينين، وأما مع تلف العينين وأما مع تلف العوضين معا فيرجع إلى الأصل الأول وهو اللزوم، فلا مجرى لاستصحاب الجواز. لذا قال هذا مع أن الشيخ يعني يريد يقرر الشيخ رحمه الله أن تلف العوضين معزم للمعاطات، لا يقاس بالبيع الخياري، لا يقاس بباب الهبة.
إنه باب بيع الخياز قلنا حتى لو المبيع والثمن اثنيناتهم ينتلف مع ذلك شنو صح والخيار يبقى خياره ما يسقط البيع ما يصير لازم في الهبة قلنا الواحد يحق له شنو أن يرجع ليش للموضوع الرجوع قلنا مطلق الرجوع سواء أمكن الرجوع في العين الأخرى أم لم يمكن فهو جاي يقرر أن المعاطاة لا تكون لازمة بهذا الملزم بتلف العينين الأصل الأولي كل اللزوم كيف هذا يقرره؟ يقرر بهذا البيان يقول مع أن الشك هذا هو الدليل الثاني للشيخ الماتن على أن المقام ليس من قبيل البيع الخياري ولا من قبيل الهبة مع أن الشك في أن متعلق الجواز في المعاطاة هل هو أصل المعاملة المعاطاتي؟ هل هو الرجوع مطلق الرجوع في العين؟ هل هو خصوص تراد العينين على نصفهم؟ قال خبر أن مع أن الشك وحده يمنع الجملة في محل رفع خبر يمنع أن من استصحاب الجواز ليش يمنع هذا العبارة والتعليل مقتضى وبكلمات أخرى قررته قبل قليل قال فإن المتيقن تعلقه بمن بالتراضي إذ لا دليل يقف في مقابل أصالة اللزوم قلنا ماكو دليل ماكو شيء يقف أمام أصالة اللزوم فقط عندنا إجماع المدعى في بعض كلمات المتقدمين على أن المعاطاة ما تفيد اللزوم زين الإجماع يقول دليل لبي بقدر متيقن القدر المتيقن هو خصوص التراد يعني إمكان تراد العينين زين إذا انتلفت العينين اثنينات بعد ماكو إمكان ترادهم فإذا انتلفت فنرجع للأصل الأولي اللي هو اللزوم قال إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين اللي هو القدر المتيقن الذي لا يتحقق تراد العينين عليكم السلام ما يتحقق إلا مع بقاء العينين زين إذا انتلفت العينين فنرجع إلى الأصل الأولي اللي هو اللزوم إلى هنا أثبت الشيخ الماتن قدس سره أن تلف العوضين ملزم للمعاطاة بإجماع الفقهاء وبه ينهي الكلام عن الملزم الأول ثم يشرع بالملزم الثاني من ملزمات المعاطاة ألا وهو تلف إحدى العينين تلف أحد العوضين فسؤال البحث هل أن تلف إحدى العينين كتلف العينين معا ملزم للمعاطاة أيضا أم لا بمجرد أن يتلف أحد العوضين تصير المعاطاة جائزة يعني تلف أحد العوضين لم يكن ملزما علامة استفهام بحث الشيخ الماتني هذه المسألة على ضوء كلا المبنيين في المسألة أما على مبنى الملك فقد أفاد قدس سره ما حاصله أنه لا شبهة في لزوم المعاطاة مع تلف إحدى العينين على القول بالملك إذ ليش ملزم تلف أحد العوضين ملزم على القول بالملك إذ لو قلنا بأن المعاطاة جائزة مع تلف إحدى العينين جواز المعاطات وتزلزلها إنما يبقى مع إمكان ترد العينين. كون ترد العينين أقدر أردهم، هناك المعاطات تكون جائزة. جواز المعاطات وتزلزلها إنما يبقى مع إمكان ترد العينين، والمفروض أن إحداهما قد تلفت، فإذا لا يبقى جواز للمعاطات بل تصير لازمة. وبالتالي شنو الأثر؟ وبالتالي فمالك العين الموجودة، لأنه عندنا مالك لنا وعندنا عينين، مو واحدة من العينين تلفت، وبالتالي فمالك العين الموجودة أو العوض الموجود، ستتعبر بالعين تتعبر بالعوض، وبالتالي فمالك العين الموجودة لا يحق له، مصات المعاطات لازم بعد، لا يحق له الرجوع في عين ماله على الطرف الآخر. صح كتابك موجود هناك بس مالك حق ترجع إلى كتابك اللي موجود عند الطرف الآخر. هذا على مبنى الملك. قال رحمه الله: ومنه، يعني ومما بينا في مبحث ملزمية تلف العوضين للمعاطات، منه يعلم ماذا حكم الملزم الثاني ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها. إذا إحدى العينين مرة كلها، الكتاب من أول صفحة إلى آخر الصفحة ينتلف، ومرة لا، بعضها، بعض إحدى العينين ما يفرق. قال: يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك، وأن المعاطات تصير لازمة.
كلام السابق تلف كل العينين، هسه ومنه يعلم كأنه سواء أخف وطأ، بينما الحال تلف كل العين أشد وطأ، أما هناك أخف وطأ بعد يصير، كأنه أسهل العمل يعني، ما صير كأنه يصاب
أخف وطأ. لعله الدرس عرفته شيخنا، يجوز التقرير صار واضح، وبعدها عبارة ومنه يعلم، ما نعرف أنه أخف وطئ وأشد وطئ، ليه شيخنا؟ هذا التعابير يقول إنه هو يجي واحد آخر يتفنن بالعبارة يجيب عبارة أخرى.
كان حق شيخنا يقول تلف العينين أصعب من تلف إحدى العينين، يعني كأنه إذا تلفت إحدى العينين بها مجال للرجوع وكذا.
لا، ربما واحد آخر يقول لا، إذا اثنينات انتلفت وايد أسهل، يصير المعاطات بعد لازمة.
لا، هي لازمة بلي،
إيه مو ناس يقولون ياهو أخف وطئا. إذن إذن شيخنا الكريم، لا، المطلب علمي، خلوه شيخنا الكريم، لأنه هذه تعابير، يعني يدي عبر هالمقدار، يقول ومنه يعلم، يجي واحد آخر لا غير بيان يصيغ المطلب، سحنا من الخالق وصيغناه بغير بيان، مطلب تريد نصيغه ونوضحه. وأما على القول بالإباحة، هنا فيه مطالب أكثر على مبنى الإباحة. قلنا شنو؟ أما على مبنى الملك فقد أفاده لتقرير بحثنا، وأما على مبنى الإباحة وأن المعاطات تفيد الإباحة، فقد أفاد قدس سره ما حاصله أنه ذهب بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للشهيد في المسالك أن المعاطات مع تلف إحدى العينين لا تصير لازمة،
وأن الأصل الأول على مبنى الإباحة عدم اللزوم. وأن الأصل الأول على مبنى الإباحة عدم اللزوم، فتبقى المعاضات على جوازها. وبالنتيجة الأثر ماله، الأثر شنو؟ وبالنتيجة فمالك العين الموجودة يحق له، يحق له الرجوع على عين ماله، يحق له الرجوع في عين ماله على الطرف الآخر. دليل هؤلاء، الشيخ الأعظم يقول دليلهم شنو؟ بعض مشايخه اللي هو السيد المجاهد قدس سره، دليلهم، دليل هؤلاء على أن المعاطات على مبنى الإباحة لا، غير لازمة، ما تصير لازمة بمن بتلف إحدى العينين. دليلهم أنه قبل المعاطات، مرحلة قبل المعاطات وأكون مرحلة بعد المعاطات، وبعد المعاطات أكون مرحلتين، مرحلة قبل ما ينتلف إحدى العينين وأكو مرحلة بعد ما ينتلف إحدى العينين. بيان ذلك، خب، دليل هؤلاء استصحاب، قد نذكر أصل الدليل، استصحاب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وبقاء مالكيته لها. نلخص هذا استصحاب السلطنة، استصحاب السلطنة، يا هذا مالك العين الموجودة يقول أني أستصحب بقاء سلطنتي على عيني. بيان ذلك تقريب الاستصحاب، أنه قبل المعاطات لا شك ولا ريب يقينا في أن مالك هذه العين كالكتاب مثلا سلطنته ثابتة على عين ماله، ويحق له أن يتصرف كيف ما شاء. أنا قبل ما أعطي هذا كتابي بنحو المعاطات، أنا سلطنتي ثابتة على كتابي هذا، يحق لي أن أتصرف فيه كيف ما شاء، فارزة. وبعد المعاطات وإعطائه الكتاب للآخر على نحو الإباحة، هسه شغلنا على الإباحة. وأما بعد المعاطات وإعطاء كتابه على نحو المعاطات للآخر، إلى أكو مرحلة هنا، إلى قبل أن يتلف العوض الآخر كالعباء مثلا. أنا منطق كتابي لذاك الطرف، هو شنطاني على نحو الإباحة عباءة، لما انطيت كتابي إلى قبل ما العباءة تنتلف عندي، عباءة منه ذاك الطرف قبل ما تنتلف عندي، وبعد المعاطات وإعطاء كتابه للطرف الآخر بنحو المعاطات، إلى قبل أن يتلف العوض الآخر عن العباءة مثلا، أيضا سلطنة مالك الكتاب باقية على حالها على مبنى الإباحة. لأنه أنا منطي على نحو الإباحة، ما منطي روحي يملك كتابي مثل ما هو منطيني عباءته على نحو الإباحة. زين، وين راح نوصل الساعة؟ المرحلة الثالثة. وأما بعد تلف العوض الآخر عن العباءة عندي، يعني عند مالك الكتاب، نشك في أن سلطنته تلك وملكه المذكور ذاك
باق الآن على حالها أم لا ارتفعت سلطنته؟ علامة استفهام. أركان استصحاب تامة، فنستصحب بقاء سلطنتي منه، سلطنتي مالك العين الموجودة، يعني مالك الكتاب، مالك العين اللي تلفت من هي العباءة. أرجو المثال هم يبقى في أذهانكم. فنستصحب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة عن الكتاب ونقوله، زين استصحاب برتب الحكم، ونقوله بأن مالك الكتاب الآن أيضا له سلطنة على عيني ماله. فشنو؟ فراح يروح، راح أروح عليهم على الطرف الآخر، فيحق له الرجوع على مالك العباءة وأخذ كتابه منه. زين، هذا منه بعض مشايخ الشيخ الأنصاري ذهب إلى عدم لزوم المعاطاة بتلف إحدى العينين، والدليل هم استصحاب السلطنة. خل نقرر قبل استشكال المصنف. قال: وأما على المبنى الإباحة، على القول بالإباحة، فقد استوجه، يعني جعل الأوجه في المسألة، فقد استوجه بعض مشايخنا اللي هو السيد المجاهد في كتابه المناهل وفاقا لبعض معاصريه ألا وهو المحقق الفاضل النراقي في المستند، مستند الشيعة، تبعا للشهيد الثاني في المسالك. شنو استوجه؟ أصالة عدم اللزوم شنو دليلهم؟ استصحاب السلطنة، لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، أي مالك الكتاب في مثالنا، وملكه، أي وملك هذا المالك لتلك العين الموجودة للكتاب، بهذا التقريب والبيان اللي وضحناه. وفيه الشيخ الأعظم ناقش في هذا الاستدلال، الاستدلال باستصحاب سلطنة مالك العين الموجودة مشوب بالإشكال، وهو أن مالك الكتاب، حتى يتلخص العبارة بالمثال رأسا، أن مالك الكتاب، يعني عين الموجودة، أن مالك الكتاب لو أجزنا، الشيخ يجي في مقام المناقشة يقول لو أجزنا له الرجوع في عين ماله على الطرف الآخر، فحينئذ يرجع على الطرف الآخر ويأخذ عين كتابه، فبطبيعة الحال لما أنا أروح على صاحب العباءة أقول له ما دام كتاب موجود تعطيني إياه، يقول شان تنطيني عباتي؟ كان على الإباحة مشتغلين، أنت منطي كتابك على حول الإباحة، أنا منطيك أيضا عبات على حول الإباحة. ش معنى شو العباءة تلفت عندك رأسا جيتني على الكتاب تاخذ، أنا منطي عباتي. فبطبيعة الحال، لا بد له المن لمالك الكتاب، لا بد له من أن يخرج عن منه، عن عهدة خسارة الطرف الآخر، بمن؟ بأن يدفع مثل عوضه أو قيمته، مثله إذا كان شنو من المثليات، قيمته إذا كان من القيميات، لابد أن يدفع، مثل عوض ذاك الطرف الآخر أو قيمته، حتى يخرج عن منه، عن عهدة خسارة الطرف الآخر. ودفعه للمثل أو القيمة أو شنو معناه؟ أنه ضامن فارزة. فإذا لازم
لازم بقاء السلطنة المذكورة، يعني سلطنة مالك العين الموجودة، لازم بقاء السلطنة المذكورة واسترداد العين لازمه شنو؟ الحكم بالضمان فارز في حين أننا نشك في أن هذا المالك ضامن أو ليس بضامن، يرجع على عين ماله ومضيع على نحو الإباحة. زين، علامة استفهام، في حين أننا نشك في أنه ضامن أو شنو أو غير ضامن، علامة استفهام. وفي مقام وفي باب الشك في الضمان يجري الأصل عدم الضمان، أو إن شئت فقل يجري أصالة براءة الذمة عن الضمان بالمثل أو القيمة. فإذا لم يكن هذا المالك ضامنا بمقتضى أصالة البراءة. زين، وبالنتيجة لحد الآن الشيخ قال لنا، قال يا ترى شوي التفتوا، ترى هنا أكو أصالة براءة الذمة عن الضمان، لأنه أنا إذا قل لي يا بروح من يروح ذاك ميعي في أخته، إذا تعال نطين عباتي، من يقول نطين عباته لازم شنو يدفع المثل له القيمة، لأنه خسارة صارت لأنه عندي تلفت العباءة مالته. زين، فمن أدفع عن المثل أو القيمة بالتالي ماذا؟ بالتالي أنا أكون ضامن، في حين أننا نشك في أن مالك العين الموجود هل هو ضامن أو ليس بضامن. وفي هذا الباب، باب الشك في الضمان، عندنا أصل، الأصل عدم الضمان، أو قل الأصل براءة الذمة عن الضمان بالبدل أي بالمثل أو القيمة، فإذا لم يكن ضامنا. زين، بمقتضى أصل البراءة. وبالنتيجة، وبالنتيجة إيش عندنا الآن؟ عندنا استصحاب السلطنة اللي يقول منه هؤلاء بعض مشايخ الشيخ مو سيد المجاهد والمحقق النراقي وإيش الثاني، عندنا أصالة السلطنة استصحاب سلطنة المالك، مالك العين موجودة، وعندنا أصالة شنو؟ البراءة صارت اللي يقولها منه الشيخ الأعظم. وبالنتيجة فأصالة السلطنة استصحاب سلطنة مالك العين الموجودة لسان حاله شنو؟ أن مالك العين الموجودة له سلطنة على شنو؟ على عين ماله. هذا لسان حال منه استصحاب السلطنة، عند السلطنة على عين ماله بعد فارزة، ويحق له الرجوع في فسخ المعاطاة، فتكون المعاطاة جائزة لا لازمة. زين، نقطة راس سطر. وأصالة البراءة اللي يقولها منه الشيخ الأعظم، وأصالة البراءة عن الضمان لسان حالها شو يقول؟ لسان حالها أن مالك العين الموجودة ليست له سلطنة على عين ماله، لأنه إذا بس نقول عندك سلطنة راح يروح، من يروح يحكموا عليه بمن؟ بالضمان، والأصل شي يقول عدم الضمان. ها، وأصالة براءة الذمة عن الضمان لسان حالها أن مالك العين الموجودة ليست له سلطنة على عين ماله، فلا يحق له فسخ المعاطاة، فتصير المعاطاة لازمة لا جائزة، وبالتالي فيتهافت الأصلان، أصالة أثارت السلطنة وأثارت البراءة. هاي تقول أكو سلطنة، هاي تقول عدم السلطنة. هاي تقول يحق لك فسخ المعاطاة، هاي تقول لا يحق لك فسخ المعاطاة. هاي تقول معاطاة جائزة، هاي تقول معاطاة لازمة. وبالتالي فيتهافت الأصلان ويتعارضان، وإذا تعارضت تساقطا. فالنتيجة النهائية لا يمكننا الاستفادة من أصالة السلطنة لأنها معارضة. لاحظوا، قال وفيه أنها، أن منه أصالة السلطنة معارضة بأصالة براءة ذمته. ضميرها المرجع مالك العين الموجودة، مالك الكتاب في مثالنا. أصالة براءة ذمته عن منه؟ عن مثل التالف أو قيمة التالف. ثم قال والتمسك، هذا أيضا جواب على إشكال المقدر. يعني إشكال الشيخ الأعظم مبتلى بمن؟ بإراد يدفعه بقوله والتمسك. يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله إليكم وعلي، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وعلي، خلّمكم الله منا شيخنا. خلّمكم الله موالية، بارك الله فيكم أعزائي. أحسن الله إليكم مولاي شيخنا، خلّمكم الله مولانا. أحسن الله مولاي، بارك الله فيكم. أيدي مسددين مولانا، خلّمكم.